الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم يستفتونك. ضيف المساء والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بمعالي، مرحبا بكم صاحب المعالي.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
مشاهدي الكرام، أرحب بكم وأرحب أيضا بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر وسائل الاتصال SMS وهاتف البرنامج وأيضا إيميل البرنامج. معالي الشيخ، هنا بعض الأسئلة أستبيح أيضا واستأذنكم في طرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل من السعودية يقول: السلام عليكم، يرجى تفسير معنى الصبر على المكاره، وما هي المكاره؟ أم زيد من الرياض.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن عبادة الصبر من أعظم العبادات أجرا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر قد يكون على طاعة الله، بأن يكون هناك أوامر إلهية أو نبوية ترد على العبد تكون مخالفة لمراده ورغبته، فيصبر ويكره نفسه على ما لا تريده رغبة في تحقيق مراد الله جل وعلا، واستجابة لأمره سبحانه ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الصبر على المكاره. ومن الصبر على المكاره الصبر عن المعاصي بتركها، بأن تكون النفس ترغب في شيء من المحرمات والذنوب، كأكل الأموال أو الربا أو أخذ أموال الآخرين من أجل أن تكثر الثروة وأن يزيد مال الإنسان، فيصبر العبد لله جل وعلا، مع كونه يكره قلة المال لكنه يخشى من الله أن يحاول أن يزيد ماله، فيكون ذلك سببا في سخط الله عليه. فهذا من الصبر على المكاره أيضا.
الحمد لله. أحسن عليكم. هذا السائل أيضا من عمان، تقول: فتاة صغيرة في السن قرأت كتابا في السحر بالصدفة فأصابها شيء منه، ما توجيهكم؟ ثم ما صحة هذا الظن الذي ظنته تلك الأخت الكريمة؟
أولا، يحرم على الإنسان أن يتعلم السحر وأن يقرأ في كتبه، فهذا من المحرمات ومن الذنوب والمعاصي. وقد قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن هنا فقراءة كتب السحر حرام، وتعلم السحر حرام ومعصية، ويخشى على دين الإنسان من ذلك. وإذا قدر أن العبد قرأ شيئا من كتب السحر فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعدم التعويل على ما جاء فيها من أمور سحرية مخالفة للشريعة.
نعم. أحسن إليكم. نستأذنكم صاحب الفضيلة في استفتاح الاتصالات بالمتصل الكريم أو المتصلين الكريمين من ليبيا. الأول صخر. أخي صخر تفضل. تفضل أخي صخر. أخي محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الله يحييك ورحب بك يا أخي العزيز.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الأول، عنا أنا الخدمة العسكرية في ليبيا تطلب قص اللحية، حلق اللحية، هل يجوز ذلك؟ مع أن أنا بعض الشباب يستعملوا في مادة المثبت، هذه تثبت الشعر على الذقن للاختفاء قليلا، يعني هل يجوز ذلك أن أستعمل مثبت أم لا؟ السؤال الثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فكيف يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة عندما قال لها عندما صامت يوم الجمعة قال لها هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال لها هل أنت صائمة غدا؟ قالت لا. قال لها إذن فافطري.
واضح السؤال. طيب
السؤال الثالث يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن قلب ابن آدم بين إصبعين من إصبع الله، فهل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار بإصبعين؟ فإذا كان شار فهل إذا أحد قال الحديث يجوز أن يشير بإصبعين؟ وهل يعني ذلك التشبيه أم لا؟
طيب
أفتونا ماجرين،
بارك الله فيكم على هذا الطرح. شكرا لك على أسئلتك أخي محمد. ننتقل أيضا إلى جهاد من ليبيا. أخي كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ وحيا ضيفك الكريم معالي فضيلة الشيخ سعد الشتري.
الله يحييك.
يا شيخ عندي استفسار على مسألة البنية الصغرى، ما هي ما المقصود بالبنية الصغرى وما هي عدة المرأة المعتدة من البنية الصغرى؟ وعندي سؤال يا شيخ باختصار عن الشخص الذي فقد عقله مثلا بأخذ مثلا علاج أو مثلا بإجراء عملية جراحية حتى خرج الوقت الضروري من الصلاة، هل عليه قضاء أم لا، أم تسقط عليه تلك الصلاة؟ والذي الشخص الذي أخذ الدواء قبل دخول الوقت وهو يظن أنه لن يفيق من هذا الدواء إلا بعد خروج الوقت، هل هذا عليه قضاء أم ليس عليه قضاء يا شيخ؟
شكرا.
واضح
واضح السؤال. واضح. أم خالد من السعودية، مرحبا بك أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمحت، هل يجوز قنوت النوازل لطلب حاجة من حوائج الدنيا أريد تحقيقها؟ سؤال آخر عفوا، ما حكم ركوب المرأة مع ولديها التاكسي داخل المدينة ولم يصل ولديها سن البلوغ؟ وسؤال آخر لو سمحت، ما حكم السعي لنيل جواز سفر بلد من بلاد أجنبية؟ ممكن سؤال أخير؟
لا، السؤال الثالث عيديه فضلا.
ما حكم السعي لنيل جواز سفر بلد من بلاد الكفر أو بلاد أجنبية؟
طيب.
والسؤال الأخير عفوا، هل يجوز الكذب لدرء الحسد؟ مثلا أن تسألني إحداهن عن كوني حامل فأكذب لمعرفتي بأنها امرأة تحسد؟ جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك. أختنا الكريمة هاجر من المغرب، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أختي قامت بعملية الإجهاض، هل هذا حرام أم
لا؟ كم عمر الجنين؟
شهرين.
لماذا قامت بعملية الإجهاض؟
عندها ظروف. هل هذا حرام أم لا؟ هل تعتبر قصر أم لا؟
سنة شيء شيء. طيب السؤال الثاني،
متى يعتبر قد روح؟ شهرين، ثلاثة، أربعة؟
طيب شكرا لك. عوض أخي الكريم من السعودية، مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ورحب بك يا أخي العزيز.
الله يبيك. أنا عندي الوالدة الله يطول عمرها كانت حامل في الشهر السابع.
الوالدة
كانت حامل في الشهر السابع.
أيوة.
وشالت فيه ثقيل ومات الجنين في بطنها.
طيب.
فهي تسأل هل عليها شيء غير دارسة طبعا، يعني عايشة في البلد في البر قال الله.
طيب. سؤال ثاني.
لا شكرا لكم، جزاكم الله خير.
شكرا لك. ونعود إلى ليبيا حيث جمال. أخي الكريم تفضل.
السلام عليكم.
والسلام.
حياكم الله.
الله يحييك.
أسأل الله بإسمائه الحسنى وبصفات العلى أن يجعل لشيخنا أبناؤه برا له وأن له رضا رب ورضا الوالدين ولجميع المسلمين.
آمين. وأنت كذلك وفقك الله الخير.
أخي المقدم عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أريد من الشيخ التوجيه للمصلين بتسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذاة والرص، وأن يأتيني بدليل حتى أنصح به.
طيب.
وأريد توجيه ثاني إلى الناس التي لديهم رائحة كريهة لأنها فيها إذاء للمصلين.
طيب.
الثاني، حتى ينتهي وقت خروج صلاة الضحى، وحتى أخيرا إلى قبل الظهر أفضل وإن كان الأفضل. ما هو وقت التأخير بربع ساعة أم كم بالضبط؟
طيب
الثالث سير الآية في سورة غافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن كثيرا من الناس يقولون هذه الآية تدخل في الدعاء البدعي الذي يفعلونه بعد الفريضة وخصوصا في المساجد، لأنهم يستدلون بهذه الآية. أريد من شيخي المعنى الكامل في هذه الآية حتى نقنعهم.
طيب
رابع، أريد من الشيخ التوجيه أن النساء في بيوتهم بالصلاة في أوقاتها، وأن يصلين جماعة، وأن ينصح بقراءة القراءة والكتب ومشاهدة البرامج.
شكرا لك أخي جمال، شكرا لك، شكرا لك. أم فهد من السعودية، مرحبا بك أختي الكريمة.
مساء الخير أخوي. لو سمحت مسألة دكتور عن زكاة الذهب، أنا عندي ذهب وزنته لغرض شهر تقريبا عيار 21 كله، ووزنه 455، قالوا لك رسول الله ما عليه زكاة، بس ما أدري وفعل الزكاة أو لا. وبسأل لو سمحت عن قيام الليل، هو يبدأ فعلا بعد صلاة الأخير أو بعد الساعة 12 بالليل أو قبل صلاة الفجر؟ شكرا.
طيب شكرا للسائلين وشكرا لفريق العمل الذين اتصلوا او استقبلوا هذه الاتصالات. نعود الى متصلين الذين هم صاحب الفضيله. هذا الاخ كريم محمد من ليبيا يسال عن الخدمه العسكريه، انهم يجبرون الشخص على ربما قص اللحيه او اخذ شيئا منها، ثم يسال عن حكم المثبت.
اما بالنسبه لما يتعلق بالنظام في العسكرية، فالذي يشير به على أخواني هناك أن يكلموا المسؤولين وأن يناصحوهم وأن يبينوا لهم أن من حرص على التزام أحكام الشريعة وحرص على تنفيذ الأوامر الإلهية والأحاديث النبوية وحرص على تنفيذ السنة، فإنه حريص كذلك على العمل بما يصدر عن ولي الأمر، وحريص على طاعة ولاة الأمور. ومن هنا إذا توجهوا إلى ولاة الأمور وبينوا لهم ووضحوا لهم ما يتعلق بحكم هذه المسألة، فلعله إن شاء الله ينتهي ما لديهم من إشكال، وبذلك لا يبقى عندهم أي مسألة من هذه المسألة. وأما بالنسبة لاستعمال المثبت من أجل أن تظهر اللحية بمظهر غير طويل، فلا حرج عليهم في ذلك، لأن الأصل فيه هو الجواز والإباحة.
السؤال الثاني يقول قوله عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه من افترضته عليه، وكيف يجمع بينه وبين فعل عائشة أنها كانت تصوم؟
لهو يسأل عن ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
أنا سمعت افترض عليكم فذهب
هذا الحديث. رواه أهل السنن، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه جيد الإسناد. بعض أهل العلم وصفه بالشذوذ، وبعض أهل العلم تكلم عليه بعلة، والأظهر أنه جيد الإسناد. وهذا الحديث ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما في حديث أبي هريرة. وورد في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها صامت يوم الجمعة، فقال: أتصومي أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فالجمع بين هذه النصوص أن يقال إن المرأة إذا صام يوم السبت ويوما قبله أو يوما بعده انتفى عنده النهي، فالحديث الوارد في النهي يراد به إفراد يوم السبت بالصيام، وليس المراد به أن يصام مع غيره من الأيام. وإن كان كثير من أهل العلم قال بأن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال بأنه شاذ، ولذلك العمل به من مفردات مذهب أحمد، ولكن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن يقال النهي يراد به إفراد يوم السبت بالصوم. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا يدخل في حديث النهي.
الحمد لله. سؤاله الثالث قول عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين، هل أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بأصابعه وهل يشير الناس؟
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا اللفظ، وبالتالي فإننا نثبت ذلك ونوقن به، والله أعلم بكيفية هذا، ولكننا نثبت مقتضى الحديث ومدلوله بحسب المدلول اللغوي. وأما من جهة الإشارة فليس عندي فيها الآن شيء ثابت ولم يثبت لدي، وإن كان ورد في أحاديث أخرى لكن ليس في هذا الحديث، ولذلك فعندما يتكلم الإنسان بهذا الحديث أشير عليه بأن لا يشير بأصبعيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وهذا الحديث يدلك على ضرورة الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة والتقوى، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. وهذا يدلك على أهمية الدعاء، ويدلك على أن العبد ينبغي به أن يخاف من الله أن يوقع عليه الضلالة أو الغواية أو ترك الطاعة بسبب الذنوب والمعاصي التي عنده، فإن الذنوب بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا، يبدأ الإنسان بالصغير فإذا به قد فعل الكبائر. ولذلك الذي يوصي به الجميع الحرص على دعاء الله بتثبيت القلب على الطاعة والإيمان، والحرص أيضا على الابتعاد عن المعاصي، والحرص أيضا على التوبة والمبادرة إليها عند الوقوع في المعصية بمجرد وقوعها، وأن لا يسأم الإنسان ولا يمل من التوبة والإنابة، فإن الله يحب التوابين يحب المنيبين الذين كلما وقعت منهم معصية بادروا إلى التوبة والاستغفار.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شكر الله لكم. جهاد من ليبيا يقول لما استبن الكلمة الأولى قال الصغرى، هل يعني البينونة؟
يقول يسأل عن البينونة الصغرى. إذا طلق الزوج زوجته فإن المطلقة على ثلاثة أنواع. النوع الأول مطلقة رجعية، وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ما دامت في العدة، فإنه يقال لها مطلقة رجعية، يجوز للزوج مراجعتها ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة، وهي ثلاث حيض. النوع الثاني المطلقة طلاقا بائنا، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، هذه بينونة كبرى، فحينئذ لا يحل للزوج مراجعتها أبدا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. النوع الثالث إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين وانتهت مدة العدة الثلاث حيض، فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهذه يقال لها بينونة صغرى، فيجوز له أن يرجع إليها بدون زوج جديد، لكن لا بد من مهر ومن عقد غير العقد الأول، هذه هي التي يقال لها البينونة الصغرى.
أحسن إليكم. سؤاله الثاني عن رجل تعاطى علاجا ما لمرض ما فقد عقله بسببه، يقول لو تعاطاه قبل دخول الصلاة دخول وقت الصلاة وهو يظن أنه لن يفيق إلا بعد خروجها.
الأصل أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها، بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين. وإذا قدر أن الإنسان يحتاج إلى تعاطي بنج يذهب عقله لأنه سيجرى له عملية من العمليات، فحينئذ إن كان هذا البنج يعرف أنه سيستمر وقته حتى ينتهي وقت الصلاة وهو لا يزال تحت تأثير البنج، قدم الصلاتين اللتين تجمعان، صلى الظهر ثم صلى العصر في أول وقت الظهر، وحينئذ أعطي البنج لإجراء العملية أو نحو ذلك. ومتى أفاق صلى المغرب إذا لم يفق إلا بعد غروب الشمس، وهكذا ما يتعلق بالمغرب والعشاء. فإن كانت العملية في وسط النهار في أول النهار ضحى، فحينئذ لا حرج عليه في أن يؤخر الظهر لتصلى مع العصر مجموعة. ولو قدر أنه لم يفق إلا بالليل وهو محتاج إلى هذا البنج وإلى هذه العملية، فإنه حينئذ يؤخر الصلاة حتى يفيق من البنج، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن العبد مأمور بالمحافظة على بدنه، ومن أسباب المحافظة ووسائل ذلك إجراء هذه العمليات التي يغلب على الظن نجاحها وزوال الضرر إذا فعلت بإذن الله تعالى.
الحمد لله. ننتقل للسائل الكريم هم خالد من السعودية، تقول هل يجوز قنوت النوازل لحاجة الإنسان في أمور الدنيا؟
نعم، الأصل في النوازل قنوت النوازل أن يكون في الأمور العامة التي تنزل بالأمة عامة، وأما حوائج الناس الخاصة فلا يقال لها نوازل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، ويحتاج الناس في عصره، وتنزل بهم مصائب كبيرة، ومع ذلك لم يشرع لأحد منهم أن يصلي وأن يقنت في أثناء صلاته. لكن الدعاء بابه مفتوح، فإذا دعا الإنسان في صلاته فإن شاء الله يرجى له القبول. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فإذا فرغ أحدكم من ذلك يعني من التشهد إلى آخر فليتخير من المسألة ما شاء. ومن هنا فالأظهر أنه يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته حتى بأمور الدنيا، وأنه لا يجب عليه أو لا يشترط في الدعاء الذي يكون في الصلاة أن يكون بألفاظ القرآن أو بأمور الآخرة، حتى أمور الدنيا، لقوله فليتخير من المسألة ما شاء، هذا لفظ عام. وكذلك يتخير الإنسان أوقات الإجابة في آخر الليل في ساعة الجمعة، ويتخير المرء الأوقات التي يكون قلبه صافيا فيها، بحيث يستشعر ألفاظ دعائه الذي يدعو به رب العزة والجلال. نعم.
تقول أركب التاكسي بلفظها سيارة الأجرة مع ولديها لم يبلغا داخل المدينة.
ركوب التاكسي إذا كان مع الأولاد المميزين الذين يفهمون ويتقنون ويتمكنون من فهم الخطاب ورد الجواب لا حرج عليها فيه، لأنه لا يعد خلوة ما دامت في المدينة.
سعي الساعي لنيل جواز سفر بلاد أجنبية.
الأصل أن المؤمن المسلم حريص على الانتساب إلى بلده المسلم، ومن هنا فهو لا يستبدل ببلده بلدا آخر، هذا هو الأصل. لكن قد يكون للناس ضرورات تجعل المرء ينتقل من هذا الأصل إلى أمر آخر، وإلا فإن الأصل أن المرء المؤمن حريص على الانتساب إلى بلده، معتز بانتسابه وأخذه جنسية البلد المسلم الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بخدمته وبجمع كلمة الناس فيه على كلمة واحدة، هذا هو الأصل. لكن قد يكون للناس ضرورات، وللضرورات أحوالها.
تقول إني أحتاج الكذب أحيانا درءا لشر الحاسدة التي تكون في انجراتي وكذا.
الأصل في الكذب التحريم وعدم جوازه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ريبة والصدق طمأنينة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن هنا فالأصل تحريم الكذب وعدم جوازه. وإذا خشيت المرأة أن تكون الأخريات ممن يؤثر عليها ويضر بها بالعين، أمكنها أن تتفادى ذلك بالمعاريض، فتتكلم بكلام يزيل الفهم وإن لم يكن كلاما كاذبا. سألتها هل أنت حامل؟ وخشيت من عينها، قالت أسأل الله جل وعلا أن يرزقني الذرية الصالحة. سألتها هل أنت حامل؟ قالت الحمل فيه متاعب كثيرة، وأسأل الله جل وعلا أن يعين النساء الحمل، ونحو هذا. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الكذب لمندوحة، إن في المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
أختي الكريمة هاجر من المغرب تقول أختي قامت بعملية إجهاض للأسف الشديد لجنينها للشهرين، وتسأل عن وقت قتل الروح متى يكون.
الأصل تحريم مثل هذا العمل لأنه نوع من أنواع الاعتداء، والله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وهذا أذية لهذا الجنين. وكون المرء يخشى على معاشه لا يجعله يعتدي على ما في البطون من الأجنة، وهذا فعل محرم، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا منه. ولا يدري الإنسان ما عن ذريته كم من واحد من الذرية يكون سببا من أسباب الهناء والسعادة والهداية وسعة الرزق وكثرة النماء ونحو ذلك. فهذه أمور بيد رب العزة والجلال. ولذلك الذي أوصي به أختي أن تتوب إلى الله من هذا الفعل وأن تندم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. متى يعتبر قتل الروح؟ هل هناك شهر معين أو؟
هذا ما يعتبر قتلا لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد، ولكنه يعتبر اعتداء وأذية، فعليها التوبة إلى الله منه، ولا يجب عليها كفارة ولا يجب عليها. وما أمر الدية فمرجعها إلى القضاء، ما أستطيع أن أتكلم فيه.
السلام عليكم. عوض من السعودية أيضا سأل سؤاله وقد أرسله أيضا عبر الاسمس، يقول الوالدة في حملها في شهرها السابع حملت شيئا ثقيلا ثم مات الجنين من جراء ذلك الحمل، هي تعيش في البادية معتادة على مثل هذا.
القاعدة الشرعية أن من فعل فعلا مباحا فنتج عنه إزهاق روح وجب عليه كفارة القتل المذكورة في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن هنا ننظر لهذا الفعل، وينبغي أنتم أن تنظروا في فعل الوالدة، فإن كان هذا الفعل، فإن كان إزهاق روح الجنين ذي السبعة أشهر كان بسبب فعل الوالدة المباح، فحينئذ عليها كفارة القتل فتصوم شهرين متتابعين. وإن كان نزول الجنين وموته ليس بسبب فعلها وإنما هو بأمر آخر، فحينئذ لا كفارة عليها، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا.
أحسن الله إليكم. هذا جمال من ليبيا يسأل أربعة أسئلة، يقول المصلون يوجهون دائما نوجههم لتسوية الصفوف، بعضهم يأخذ بتسوية وبعضهم لا يأخذ بها، هل من توجيه وهل أيضا من ذكر لبعض الأدلة حتى نوجههم بها؟
يجب على المصلين أن يسووا صفوفهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تسوية الصلاة إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلزاق المنكب بالمنكب، وقال إن الشيطان يدخل في الخلل بين المصلين، ومن هنا فالواجب عليهم تسوية الصفوف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين فيسوي بينهم حتى ظن أنهم قد فهموا ذلك، ففي يوم وجد أن أحدهم قد أبدى صدره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وتكلم فيه في وقته. فالمقصود أن تسوية الصلاة من تمام أن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. يقول أيضا هل من توجيه آخر لمن تنبعث من أفواههم أو من أجسادهم روائح كريهة؟
قبل هذا أنبه لما يتعلق بالسؤال الأول، أنه ينبغي بالإمام أن يرفق بالمصلين وأن يبين لهم الحكم الشرعي بأسلوب حسن، ويبين لهم ما يتعلق بالآثار الجميلة والحسنات الكثيرة المترتبة على تسوية الصفوف. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن المؤمن يبتعد عن أذية الآخرين وخصوصا المصلين، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أنواع الأذية أن يأتي الإنسان بروائح غير مرغوب فيها، سواء كانت رائحة الثوم، رائحة البصل، أو رائحة الدخان، أو رائحة الشيشة، أو غيرها من أنواع الروائح غير المرغوب فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يسأل عن وقت الضحى متى نهايته، ثم هل يعني يعتبر أيضا الصلاة من صلى قبل أذان الظهر بربع ساعة مصليا للضحى؟
ينتهي وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى عمل صالح يحصل بها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة، يعني على كل مفصل من ابن آدم صدقة. فذكر أن كل تسبيحة وكل تهليلة وكل تكبيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يعد من الصدقات. قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وجاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بأن يصلي ركعتين من الضحى. وصلاة الضحى نافلة مستحبة وليست بواجبة، لكن فيها أجر عظيم، ويجوز للإنسان أن يصليها في أول وقتها الذي هو الذي يبتدئ بارتفاع الشمس قيد الرمح، ويجوز له أن يصليها في آخر الوقت وهو قبيل زوال الشمس بقليل، يعني قبل أن تتوسط الشمس في كبد السماء بقليل ينتهي وقت صلاة الضحى. فمن صلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق يعد قد صلى في وقت الضحى. وإذا كرر هذا فإن أفضل الأوقات هو التأخير، والتأخير يراد به وقت اشتداد الشمس، وقت اشتداد الشمس. ولو كانت الشمس تشتد قبل نهاية الوقت بساعة أو ساعة ونصف فإنه يكون من الوقت الفاضل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تصاب بالرمضاء، والفصال صغار الإبل، فإذا اشتدت الشمس واشتد الحر هذا هو أفضل أوقات صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله صاحب الفضيلة. نستأذن في أخذ اتصالات أيضا أخر. الأخت الكريمة نوال من الجزائر، أهلا بك.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤال. توفيت أمي منذ 3 أشهر،
غفر الله لها،
وتركت مبلغا في البنك في بنك ربوي، والآن الأولاد يريدون أن يخرجوا المال، أخرجوه بالطبع وأخرجوا الزكاة، وبقي المال وفيه كذلك الربا. هم يتساءلون الآن هل المبلغ الربوي الذي هو موجود في المال كله يحل لأحد من الأولاد، علما أن هذا الولد محتاج، أو أن هذا المال حرام وبالتالي فإنه يجب أن يخرج إلى شيء آخر. والسؤال أيضا، هل هذا المال يجوز أن يبنى به مسجد؟ لأن الأولاد يتساءلون هل من الممكن أن يبنى مسجد بهذا المال الربوي الذي هو موجود في البنك وهو في وسط المال كله، وجزاكم الله خيرا.
طيب الأخت الكريمة عائشة من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا أصلي باقتصار الصور فقط،
كيف؟
هل أجري ناقص أم لا؟ باعتبار يعني إنسانة متعلمة يا شيخ.
طيب،
وأريد ما هي الكبائر، تعدد لي الكبائر يا شيخ، وهل يغفر الله سبحانه وتعالى منهم؟ فكيف تكون يعني الكبائر، أعدد الكبائر. والسؤال الثالث يا شيخنا، تزوجت رجلا بالسحر، فهل أنا الآن علي ذنب؟ وما هو ذنبي؟ هل أطلب الطلاق يا شيخ، أو علي الاستغفار، أو ماذا أفعل؟ إلا ضميري يؤلمني، هؤلاء العيال اللي عندي هل هم زنا أم ماذا؟
تزوجت
بالسحر.
بالسحر. طيب، شكرا لك يا أختي كريمة. الأخت سماح من السعودية.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ أسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، أنا متزوجة بعد 2005 سنوات، ومن يوم اتزوجت تقريبا يعني حصل حمل، وبعدين زوج يعني ما كان فيه معاشرة ما بيننا زوجيا لمدة 4 سنوات ونص، وكل ما تناقش معاه في الموضوع هذا يقول إن مثلا هو مستبيعي أو في حاجة يعني، وقال لي إذا تحبي تصبري يعني ما في مشكلة، ما تبي ممكن على استعداد أطلقك، بس أنا يعني صابرة والحمد لله وكذا، بس سمعت ناس يقولوا إنه كذا ما يجوز، إنه يعني تقريبا إنه ما يسلم ريح الجنة أو يسلع إنه يعني ما في معاشرة، وإنه أنت كذا ما تحبين زوجته، فصعقت من الذمة، فهل هذا يعني صح كلامهم، أو الواحد لي أجر على حكم الصبر ولا إيه؟ لأني أبغى أنجب أطفاله ويقول لي أصبري وكذا.
طيب.
والسؤال الثاني، عندي خالتي يعني كانت تتعب في الحمل وكذا وهي حامل، فقررت انها تسوي عملية رفض انها ما تجيب عيال نهائي، وجابت 3، والحين يعني هي ندمانة على انها سوت العملية هذه، هل لها كفارة او ايش حكمها يعني في الدين؟
طيب، شكرا لك. شكرا لك. شكرا للمتصلين جميعا. احسن لك. باقي في سؤال الاخ جمال بقية، يقول في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هل هي تصلح دليلا أو هي حجة أيضا لمن يدعو دعاء بدعيا بعد الصلوات، وهل من توجيه؟
يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. في هذه الآية يطلب الله جل وعلا من العباد أن يدعوه سبحانه، ويعدهم جل وعلا إذا دعوه أن يستجيب لهم دعاءهم، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بالعباد. ولذلك ينبغي بالعباد أن يحرصوا على طاعة الله جل وعلا بالإكثار من دعائه سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا، فإن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله حتى يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل لله، فمن أدى عبادة لغير الله أو شرك في النية مع الله غيره فإن عبادته لا تكون عبادة صحيحة، ولا يعد المستكبر عنها مستكبرا عن عبادة الله. مثال هذا إذا كانت هناك عبادة مبنية على رياء وسمعة، أو عبادة تصرف لله ولغيره كالذبح أو الدعاء، فإن من تركها لا يعد تاركا لعبادة الله، وإنما يعد تاركا لعبادة غير الله. وكذلك من شرط العبادة أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. فالعبادات التي ليست على طريقة النبي لا تدخل في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن هذه ليست عبادة صحيحة لله جل وعلا، بل هي عبادة مردودة. ومن هنا فلا يصح أن يستدل بهذه الآية على تأثيم من ترك البدع أو من ترك مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن إنسانا جاء بعبادة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فإنها لا تدخل في قوله عبادتي، لأنها ليست عبادة صحيحة لله تعالى، بل تدخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل عملا من عمل عمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي قوله كل بدعة ضلالة. ومن هنا فلا يصح لأحد أن يستدل بهذه الآية على تأثيم من ترك البدع أو ترك الطرائق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أولئك الذين يدعون الله على هذه الطريقة هم الذين استكبروا عن عبادة الله، لأنهم تركوا عبادة الله التي جاء بها هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بعبادات جديدة. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا فمن جاءنا بشيء جديد وعبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تدخل في قوله يستكبرون عن عبادتي، ليست من عبادة الله، بل هي عبادة مردودة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا.
أحسن إليكم. أستأذنك في إرجاء سؤاله الأخير الثالث بعد إجابة الأخوات الفضليات ومتصلون. أم فهد من السعودية تقول عن ما حكم زكاة الذهب، لديها ذهب بمقدار 455 غرام من عيار 21.
زكاة الحلي وذهب المرأة الذي تعده لللبس أو العارية مسألة خلافية بين الفقهاء، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها، فهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، كما رواه البيهقي وغيره. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده رجل يقال له عافية ابن أيوب، ويستدلون على ذلك بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة خمسة أو أكثر أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن القاعدة أنه لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر. وستدلوا على ذلك بقياس حلي المرأة على ما يستعمله الإنسان ويتخذه للقنية، مثل سيارته وبيته وفرسه ونحو ذلك. والقول الثاني بأن الزكاة واجبة في ذهب المرأة وحليها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا القول استند على عدد من النصوص، منها قوله جل وعلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويستدلون عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت وعليها سوار من ذهب أتؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، فدل هذا على وجوب الزكاة، ولعل هذا القول أظهر. ومن ثم فالذي نفتي به ونراه ونرى رجحانه مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة.
أحسن إليكم. يبدو أن ثمة ما يعيقنا حقيقة عن إتمام عرض الأسئلة على شيخنا الجليل، أعيدكم مشاهدي الكرام بعرض هذه الأسئلة في لقاء القادم بإذن الله. على ضيفنا في الغد مع الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع أستاذنا الشيخ الجليل. يبدو أن ثمة ما يعوق استمرار هذه الحلقة. أشكر في نهاية هذا اللقاء ضيفه والذي تولى مشكورا أجورا الإفتاء والاستفتاء والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ويحيي المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع أعمالهم.
اللهم آمين. كما أيضا أشكركم على استماعكم وإنصاتكم. ختاما نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يصرف قلوبنا وقلوبكم إلى طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.